بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في سياق أدلة نفي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. تقدم الكلام استدلالا بالآية الشريفة: فبظلم من الله، فبظلم من الذين، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهناك تقدمت المناقشة الأولى في الاستدلال بهذه الآية، التي ركزت على أن بعض الروايات التامة السند الواضحة الدلالة دلت على أن الظلم يوجب الحرمان التكويني، وأن الحرمان التكويني الذي ذكر في الروايات نبه إلى أن المنشأ فيه هو منع الزكاة أو منع الكراء والخراج وأمثال ذلك، وأنه هذا سيسبب قلة البركة وقلة المحصول الزراعي الذي يكون مع جهد مشابه للحالة الخالية من ذلك الظلم الذي عادة يكون نماؤه أكثر وأوفر. فإذا القضية مرتبطة بالتكوين، وكان هناك كلام أن الرواية إذا كانت في دلالتها خصوصا دلالة الاقتضاء فيها ما تقبل غير التكوين، ففي مثل هذه الحالة بعد استشهاد الرواية بالآية الشريفة قد نكون مضطرين لتأويل الآية الشريفة وحملها على خلاف ظاهرها الأولي من كونها تحريما تشريعيا. والكلام تقدم في كثير من تفاصيله، بقيت فيه تتمة. التتمة هي أن كون اليهود قد حرموا، قد حرمت عليهم ما ذكر في الآية الكريمة، كون التحريم عليهم تحريما تكوينيا هذا يبدو من الضروريات الذي وردت فيه نصوص أخرى غير هذه الآية، وردت فيه روايات عديدة، وأيضا ورد في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، إلى آخر الآية الشريفة. وهذا يناسب ماذا؟ يناسب أن تكون الدلالة القرآنية في آية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إلى آخره، أن تكون الدلالة في هذه الآية دلالة تشريعية بعد، مو قابلة لأن تحمل على الدلالة التكوينية. والدلالة التشريعية لا تنسجم مع الرواية، فإحنا آخر المطاف قلنا أن الرواية تحمل، يعني يرد علمها إلى أهلها، نبني على الإجمال أفضل مما نجازف، ونبني على حمل الآية الشريفة على خلاف معناها المفروغ عنه خصوصا بعد الالتفات لهذه القضايا، أو حمل الرواية أيضا على معاني غير مناسبة أو ردها والعياذ بالله وأمثال ذلك. يعني الموقف عند من لا يجد وجها للجمع بينهما، الموقف هو التوقف. الوجه الثاني الذي قد يرد به الإشكال أو المناقشة، الوجه الثاني الحكم التشريعي التحريمي أنه يمكن الجمع بين الرواية وظهور الآية بحمل التعليل الوارد في الرواية على أن الحكمة الإلهية التي ينشأ منها الحكم التشريعي التحريمي. أنتم تعلمون أن التحريم لابد أن يكون ناشئ من حكمة، وهذا أمر من المسلمات. إحنا إذا اختلفنا في أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فلا ولن نختلف في أن الأحكام كأفعال تشريعية هي مضبوطة بالحكمة الإلهية، هي فعل من الله عز وجل كبقية الأفعال. فهناك حكمة تقتضي هذا التشريع، والحكمة هي بلا إشكال منشأ للحرمان، اللي هو بحسب صريح الآية الظلم، هذا اللي هو منشأ الحرمان، الظلم والصد عن سبيل الله كثيرا، هذا الذي هو ورد في الآية. هذا اللي هو عنوان الجامع هو هذا، شدة البعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا يقتضي الحرمان. أي حرمان؟ الحرمان التشريعي بحسب ما فرضنا. فالرواية أيضا تحدثت عن حرمان، لكن حرمان تكويني، واستشهدت بالآية. إذا أرجعنا التعليل في الرواية إلى نفس الحرمان التشريعي سنقع في المحذور السابق. أما إذا أرجعنا الجهة التعليلية التي وردت في الرواية تعليلا بالآية الشريفة، أرجعناها إلى المنشأ والحكمة الكامنة قبل التشريع الإلهي. هناك حكمة بسبب البعد تقتضي الحرمان، هذه الحكمة، هذه أمر تكويني هو أمر تشريعي، هي اقتضاء أمرا تشريعيا بحسب الآية الشريفة. تلك الحكمة الموجبة للحرمان تصلح أن تكون علة للحرمان التكويني. يعني بين الحرمان التشريعي والحرمان التكويني جامع، وهو اقتضاء البعد من الله وشدة المعصية له، اقتضاؤها بحسب الحكمة ماذا؟ الحرمان. يبقى هذا الحرمان تارة يتحقق بحرمان تشريعي، وتارة يتحقق بحرمان تكويني. الجهة المعلل بها هي جامع اقتضاء الحرمان، وليست الجهة المعلل بها هو هذا الشأن من الحرمان بالخصوص، حتى نقع بهذا المحذور السابق. وبناء عليه بعد لا يبقى هناك أي مشكلة في الجمع بين ظهور الآية في كون الحرمان فيها تشريعيا، وظهور الرواية في كون الحرمان فيها تكوينيا، وكون الآية صالحة لتعليل ما ورد في الرواية من الحرمان التكويني. لماذا؟ لأننا جعلنا العلة ليست هي نفس الحرمان التشريعي، وإنما منشئ الحرمان التشريعي، وهو اقتضاء الحرمان، اقتضاء المعصية الشديدة للحرمان، هذا اللي راح يكون هو هذا منشأ التعليل. وهذا يمكن أن تعبر عنه التحذير والتعليل بذكر النظير. احنا بعض الأحيان من نعلل نذكر العلة مباشرة، نصرح بها. مثلا واحد يقول للواحد لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالحموضة هي منشأ المنع من أكل الرمان، هذا واضح. بعض الأحيان يقول لا تأكل الرمان اللي هو الحامض، يقول لأني أكلت الليمون الحامض فتضررت منه كثيرا. فإذا واحد يريد يصير متعسف في المناقشة أيضا يستشكل عليه، يقول إحنا قاعد نتحدث عن الرمان، أنت تحدثنا عن الليمون، فهذا ماكو ترابط بين التعليل والمعلل، يستشكل بهذه الطريقة. بينما التعليل سليم عرفي جدا، لماذا؟ لأنه يسعه أن يقول أنا لا أريد أن أعلل شأن الرمان بالليمون، أنا أريد أن أعلل منشأ نهيك عن الرمان بما في الليمون من حموضة، لأن الحموضة هي المنشأ، هي المنشأ. وكثير من الأحيان نجد أن التحذيرات الإلهية في الكتاب العزيز هي مبنية على ماذا؟ على بيان بعض المصاديق، من تبين بعض المصاديق ورأسنا يجي السؤال، يقول أنه هذا المصداق شنو علاقتنا بهذا الأمر، انتهى إلى خصوصياته، ما مكرر ما مشترك. لا، هو هناك جهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة هي منشأ التعليل، وبناء عليه ولو حتى لو كان هذا ليس هو الظهور الأولي، لو فرضنا واحد كان يقول لا الظهور الأولي مو هذا، لا بأس، لكن احنا بسبب ضيق الخناق وبسبب الوصول إلى ما قد يبدو أنه تعارض مستقر ابتداء، يعني ما نقول تعارض مستقر، ما قد يبدو أنه تعارض بين ظهور الآية وظهور الرواية، هذا الوجه هو صالح لأن يجمع عرفا بين يعني ذينيك الظهورين، بين الظهور الوارد في الرواية والظهور الوارد في الآية الشريفة، خصوصا إذا التفتنا إلى نظائر هذه القضية. مثلا احنا عندنا الفقر منشأ للإرفاق، وهذا الإرفاق عندنا نصوص دلت على أنه يظهر في بعض الأحيان بالإرفاق التشريعي. كيف؟ مثلا كثير من الأحكام الشرعية الواجبة على الغني تسقط عن الفقير، أصلا الإلزامات تروح. صحيح. أيضا ورد أنه من الناحية التكوينية أن هناك ألطاف خاصة في الدنيا والآخرة تكون بالفقير، فهو الفقر نفسه يصير حيثية تقتضي لطف الله وإرفاقه بعبده، لكن لا مانع أن هذه الحيثية تظهر بمظهرين، مظهر تشريعي ومظهر تكويني. ما غير من ذلك؟ إذا أريد نستأنس للأمر أكثر نقرأ بعض النصوص. مثلا ورد عن رسول الله الفقر فخري، وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من أحب السلام فليؤثر الفقر، يعني الفقر منشأ للسلام. وورد نصوص كثيرة أنه إذا إنسان وجد الدنيا قد أقبلت عليه فليقل ذنب عجلت عقوبته إلى هذا الحد، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وورد أنه عن المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه فيقول، يعني يعتذر منه يوم القيامة فيقول وعزتي وجلالي ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي، فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا. التعويض تكويني خارجي. قال فيرفع فيقول ما ضرني ما منعتني ما عوضتني ما ضرني ما منعتني ما عوضتني. فصار الفقر اللي هو منشأ واحد لأمرين، الأول تشريعي، الثاني تكويني. احنا صحيح يوجد فرق بين التشريع والتكوين، لكن أيضا يوجد جامع. التكوين حرمانا أو إرفاقا يشبه التكوين، التشريع حرمانا أو إرفاقا، أكو جهة مشتركة بينهما. هذه الجهة المشتركة هي صالحة لأن تكون هي منشأ التعليل، ما ماكو محذور في ذلك. أيضا مثال آخر حتى نستأنس للقضية، وهذا أيضا من التعليل بالنظير، يعني حتى يكون الأمر بعيدا عن الاستغراب. قد واحد كل شيء ينغمس بالشبهة ويشوف أنه كأنه التكوين والتشريع كأنه ما ضدان، له بالحقيقة مو ضدان، أنه مثلان، أكو جامع بينهما. هذا الجامع المشترك بينهما هو صالح لأن يكون هو العلم. العلم كما يوجب التغليظ التكويني في مؤاخذة العالم، لأن لعله ورد في بعض النصوص أنه يغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر للعالم، أو قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، يعني هناك تغليظ في المغفرة اللي هي شأن تكويني مو شأن تشريعي. كذلك هو نفسه يقتضي التجديد التشريعي العلم، فرفع الرفع مثلا عن الجاهل لا يشمل العالم، هناك رفع عن الجاهل بإرفاق بسبب جهل. أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما أشبه ذلك من الأمور. فالعلم هو نفسه صار منشأ لأمرين، من جهة تغليظ تشريعي، من جهة تغليظ تكوين. يعني الذي ننبه إلى أنه التكوين والتشريع بينهما توأمية، هذه التوأمية لا مانع من أن يكون منشأها في حكمتها منشأها واحدا مشتركا. هذا المنشأ الواحد هو يصلح أن يكون تعليلا، ما الضير من ذلك، ما المانع من ذلك. فالآية إذا وجدنا أن الحيثية التشريعية فيها غير صالحة للتعليل، لكن منشأ تلك الحيثية يصلح للتعليل، فنحمل على أنه التعليل بلحاظ المنشأ، أن ما راح يبقى مشكلة في القضية في البيت. واضح إن شاء الله. وبذلك يندفع، يعني تندفع هذه المناقشة التي ابتنت على أن التعليل في الرواية في الآية الشريفة لابد أن يؤول بالتعليل بالحرمان التكويني بسبب الرواية، وانتهينا إلى أن الرواية لا تصلح لتأويل الآية للجهتين المتقدمتين. أولا هو دلالة الآية قوية بحيث ما تصلح الرواية التي هي غير تفسيرية لتأويلها كما ذكرنا ذلك في البحث السابق، وأيضا من جهة أنه يمكن الجمع بينهما بالقبول بتشريعية الآية الشريفة مع التحفظ والقبول بما في الرواية من دلالة تكوينية، لأجل أن التعليل يكون ناشئا من الحكمة الكامنة وراء الحرمان التشريعي، وليس التعليل بالحرمان التشريعي نفسه. هذه المناقشة الأولى. قبل أن ننتقل للمناقشة الثانية، إذا عندكم سؤال فيها فقط فبخدمتكم، إذا سؤال خارج هذا نأجله. نعم.
واحد هم عليه حرمان
تشريعي، يعني بعد احنا هذا حسب الحال، حسب احنا مو بصدد، لا مو بصدد ان نبين ان الحكمه هي شنو اقتضاءاتها الفعليه، نقول هي هذا المنشا بقابليه لان يظهر بحرمان تكويني وان يظهر بحرمان تشريعي، ماكو مانع من ذلك. يعني أما كيف يكون هذا قطعا إلى عناصر أخرى، وهذا منشأ سبب مو أنه علة تامة حتى إحنا نقدر نحصرها ونتنبأ بها. المناقشة الثانية، ليه دلالة الآية على المدعى؟ الآية اللي قالت فبظلم من الله حرمنا عليهم طيبات كذا، مضمون الآية أيضا قد تناقش من جهة أخرى في أنها لا تصلح لإثبات أن الأحكام ليست تابعة لمصالح في متعلقاتها، بل ربما تكون تابعة لمناشئ أخرى خارج المتعلق، ولو ترجع إلى شأن من شؤون المحكوم، المحكوم بالحكم، المخاطب بالحكم، كما هنا أنه الظلم هو صار المنشأ في التشريع، مو أنه هو نفس المتعلق الحكم هو فيه منشأ التشريع، ولا متعلق الحكم فرض أنه طيبات، هذا هو كان أصل الادعاء. هذه الدعوة قد تناقش بأن تحريم الطيبات على أساس ظلم المكلفين وصدهم عن سبيل الله كثيرا من الأمور المختصة باليهود، ومن ثم لا يسعنا تسرية الأرض إلى الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله. وعليه فالآية لا تنفعنا فيما نحن بصدده، احنا بحثنا مو عن أحكام الله في الأمم السابقة، عن أحكام الله التشريعية المرتبطة بنا، والآيات تتحدث عن أحكام الأمم السابقة، ومن ثم فلا تنفع للاستدلال. واضح إن شاء الله. أما أنه هذا الحكم مختص باليهود وليس فيه عموم فهذا ربما يكون واضحا، لأنه الآية التي هي محل البحث ماذا قالت؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، هادوا يعني اليهود، واضح. والآية الأخرى التي ذكرناها أيضا كشاهد على المطلب، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أيضا على اليهود. فالانتقال من بيان شأن من شؤون اليهود وتسريته إلى أحكامنا الشرعية يكون في غير محله، واضح إن شاء الله. ومن ثم هذه الآية بناء على هذه المناقشة لا تصلح للاستدلال فيما نحن بصدده. نعم، لا احنا بعد انتهينا من اشكال التعليل والتكوين، لكن بعد اشكال ثاني، هذا اشكال جديد غير ذاك الاشكال. لا مو بعد ذاك انتهينا من عندنا مناقشة، قلنا مناقشة جديدة ذيك رديناها بردين، الآن عندنا مناقشة جديدة. الدعوة ما هي؟ الدعوة أن الآية الشريفة تثبت أن الأحكام الشرعية في بعض الأحيان ليست ناشئة من مصالح ومفاسد في المتعلقات. الإشكال يقول هذا صحيح مقبول تام واضح أن الأحكام الشرعية لا تنشأ من مصالح في المتعلقات بحسب هذا المورد الذي ذكرته الآية، ولكن هذا مختص باليهود لا يشمل الأمة المرحومة، فإذا كان مختصا باليهود بعد ما يمكن أن نستدل به على حب على شأن من شؤون أحكامنا، احنا نبحث عن أحكامنا الشرعية مو عن الأحكام الشرعية في تاريخ الرسالات الإلهية. بالنتيجة مختص، بالنتيجة مختص، يعني واحد يذكر مورد معين من الموارد مختص بهؤلاء، احنا نجي النقلة الى غيره على اي اساس؟
صحيح هو مختص باليهود الان، صحيح مختص باليهود، لكن اختصاصه باليهود معلل بالظلم.
نعم،
يعني الظلم سبب للتحريم على اليهود،
بس مو سبب بمعنى أنه هو يصلح لأن ينطبق في كل الموارد، ما ماكو شيء. هذا
هو هذا اللي أقول نقول إذا كان الظلم استمر بعد ما توجه لتخصيص اليهود فكون يعمل حتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو قد يكون سبب لليهود، سبب في اليهود خصوصية اليهود، أما أمة النبي صلى الله عليه وآله اللي هي أصلا فرض فيها الرحمة، وأنه النبي صلى الله عليه وآله وردت في بعض الآيات الشريفة أنه بيان خصائصه، مثل الآية التي قرأناها سابقا أن من خصائصه أنه يحل لهم الطيبات، فإذن احتمالية أن يكون هذا السبب هو سبب مختص باليهود ما نقدر ننفيها. نحن مرة ورد ككبرى تعليلية لا بأس، أما من قال هذا السبب هذا الشيء لهؤلاء هذا معناه أنه هو سيسبب هذا الأمر بنحو مطلق، ما بي ما بي إطلاق. يعني هذا الذي نطقت به الآية.
طيب شو اسمه؟ ما يتنمي شيء العرف يفهم ما دام أن الظلم سواء كان صدر من اليهود، يهود ما لهم خصوصية الآن.
نعم.
اليهود ما لهم خصوصية، فسواء صدر من اليهود أو من غير اليهود يكون سبب من الحرمان.
بعد هذه استظهارات إن شاء الله يعني أكثر نبحث عن المسألة. نعم.
ما يخالف هذا تخصيص باليهود يخالف قاعدة الجري والتطبيق في نص القرآن، يعني الأصل فيها الجري.
نعم.
لأكثر من مذهب، فالمنع يحتاج إلى مهلة
دائمة
حتى منع الجري، النص عموما.
مو هو الجري ختدرون، يعني هذا يريد منشأ. إحنا القاعدة هي كل نعرف حدودها ونبني عليها، القاعدة هي تنتج شيء وراء الاستظهار، يعني قاعدة عقلية لو هي ناشئة من الاستظهار.
لا، هي خصوصية النص القرآني أنه يتم كمجرى الشمس والقمر.
نعم.
فهذا عدم الجري وحصر منطلق معين أو فرد معين يحتاج إلى يعني هنا زائد، يحتاج إلى
نعم.
نسخ الشرائع.
نعم. النسخ ما يصلح يعني دفع للمطلب، هذا بين أن الحكم النسخ مو أنه المناشئ راح تزول، العلاقات بين راح تزول. على أي حال هذه أيضا محاولة أخرى للإجابة، كل هذا من الآن الاحتمالات بعدها مفتوحة، وأنا حتى لو ناقشتكم مو معنى أنه أنا ما مقتنع بالمطلب، أريد أكثر نعمق المسألة. في مقام الإجابة على هذا الإشكال وهو اختصاص هذا الحكم باليهود كما هو مثلا ما ورد في الآيات الشريفة، يعني خصوصيات الآيات، يوجد لدينا نصوص تكاد تكون يعني ما أدري سأقول مستفيضة متواترة، نصوص قدر المتيقن أنها مستفيضة تصرح بأن ما جرى على الأمم السابقة سيجري علينا بهذا الشكل، وهذا هو نفسه حتى لو لم نظفر بقراء في نفس الآية كما هي محاولات الأخوة عزهم الله، أنهم محاولوا من نفس الآية يستنبطون عدم الخصوصية. لكن لو فرضنا واحد بقى، شلون احنا غير نثير الإشكال قلنا لعله هذا خاص وهذا سببيته من هذه الجهة، وأنه السببية محصورة في مثلا اليهود، او انه الجري ما ادري شنو حدوده وش قد نقدر نتمسك به. اذا عندنا تصريح في النصوص هذا سيثبت لنا المطلب ويدفع عنا هذه المناقشة بشكل ابلغ. فلنلاحظ بعض هذه النصوص. الصدوق عن احمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبو سعيد الحسن ابن علي السكري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار الغلابي البصري أو الغلابي على أي حال، قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال وقع بيني وبين عبد الله بن الحسن اللي هو ابن الحسن المثنى اللي كان معاصر للإمام الصادق عليه السلام. وقع بيني وبين عبد الله بن الحسن كلام في الإمامة، فقال عبد الله بن الحسن إن الإمامة في ولد الحسن والحسين عليهم السلام، فقلت بل هي في ولد الحسين إلى يوم القيامة دون ولد الحسن. فقال لي وكيف صارت في ولد الحسين دون الحسن وهما سيدا شباب أهل الجنة وهما في الفضل سواء إلا أن للحسن على الحسين فضلا بالكبر أكبر منه، وكان الواجب أن تكون الإمامة إذن في الأفضل. هو يستدل عبد الله بن الحسن يستدل. فقلت له إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين، وكان موسى أفضل من هارون عليهما السلام، فجعل الله عز وجل النبوة والخلافة في ولد هارون دون ولد موسى، وكذلك جعل الله الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن ليجري في هذه الأمة سنن أو سنن من قبل أو سنن من قبلها من الأمم حذو النعل بالنعل. فما أجبت في أمر موسى وهارون عليهم السلام بشيء فهو جوابي في أمر الحسن والحسين عليهم السلام، فانقطع عن ما عند حجة. الشاهد أين؟ أنه يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة. فحتى لو كانت الآية هي بظهورها مختص فلتكون مختص، وبهذه الرواية عام، وهذه الرواية موحدها طبعا. ودخلت على الصادق عليه السلام فلما بصر بي قبل أن يخبره قال لي أحسنت يا ربيع فيما كلمت به عبد الله بن الحسن ثبتك الله. هذا المضمون، هذه رواية واحدة، لكن هذا المضمون متضافر في موارد عديدة، ويكفي لإثباته قول الصدوق. وما روي في ذلك من الأخبار، هذه عبارة الصدوق رحمه الله، أظن أنها في كمال الدين لعله صفحة 530. وما روي في ذلك من الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب ومع ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله إذ قال كل ما كان في الأمم السالفة يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. فهذا يعني ماذا؟ أنه هذا عموم فليكن هذا المورد خاص، ولا فيه مثلا تعليل ولا فيه بيان للنكتة المشتركة، أصلا ما موجود لنفترض أنه. لكن مع وجود هذه الروايات هي تكفي لتسريته على الأمة المرحومة. وما رواه أيضا الصدوق عن علي بن أحمد الدقاق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين ابن يزيد النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلما كان في الأمم السالفة فإنه يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. هذه الكلمة لو تبحثون عنها تجدون أنها مكررة في روايات كثيرة، بل هي مورد استشهاد. يعني استهنانا في قضية عبد الله بن الحسن، بعض الأحيان مثلا عندنا بعض النصوص تتحدث عن الغيبة وهناك تساؤلات عن الغيبة وأنه ما هي الحكمة في الغيبة، فأيضا تأتي الأجوبة في الروايات الشريفة مو في كلمات الفقهاء، في الروايات الأجوبة تتحدث عن ماذا؟ عن أن هذا الأمر له نظير في الأمم السابقة، وكأنه هناك مفروغية وهذه متحولة إلى قاعدة كبروية أن ما يكون في الأمم السابقة يمكن أنه يكون، بل مو يمكن أنه، لابد أن يتحقق نظيره في الأمة المرحومة أيضا.
هو سيدنا هذا شأن عقائدي، يعني أغلب الروايات تشير لشأن عقائدي الإمام الغيبة،
يعني هي قالت بس بالشأن العقائدي الرواية. لا لا، هي صرحت بالشأن العقائدي، قالت في الأمور الاعتقادية فقط.
لا، مع ذلك سيدنا فما يمكن قبول هالجريان في أمتنا، وقد جرت في الأمور السابقة اقتلوا أنفسكم وأمثالة بتصريح القرآن.
نعم.
فإذا أخذنا هذه القضية ولن نحملها على شأن الخاص من شؤون كان تكون سنة من السنن، ما حد يعني ما بدي أتكلم عن أحكام.
نعم.
طبعا تعبيراتها كلها تعبير سنة وأمثال من
القرآن. نعم، الأمور التي يعلم بالاستظهارات. الله يرحم السيد الأستاذ سيد القمي، يعني الأمور التي أصلا النقوض ما يهتز لها. ليش؟ لأن هو إحنا مو قضية عقلية، حتى إذا انتقضت بمورد أو موردين أو عشرة، إحنا راح نقول أنه هذا معناه هي أصلها باطل، لأن الأمور العقلية لا تختلف ولا تتخلى. فغايته، غاية الأمر، أنه إحنا عندنا موارد معلومة أنها لم تتكرر، غاية الأمر هذا، فهذه الموارد نرفع اليد عن الظهور فيها. أما أصل الظهور في أنه ما جرى على الأمم السالفة سيجري على أمتنا، هذا بعد صالح لأن يحتج به وإن تخلف في بعض الموارد المعلومة، خصوصا وأنه الأمر من يكون يجري نظيره، مو إلا نظيره يعني مثله من جميع الجهات، وقد يكون اقتلوا أنفسكم إنها مظهر من المظاهر غير ما مثلا حصل بحذافيره مثلا عند بني إسرائيل وأمثال ذلك من الأمور.
سيدنا ماذا الآية هي أصلا جوها جو حكم خاص باليهود،
إذا أكو قرينة
على الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حمل ظهورها وأمثالها.
بلي بعد وين القرينة اللي يدل على الخصوصية؟
وجهة عشان أحكام خاصة اليوم.
إحنا ما نفينا هذا. لا، إحنا دافعنا، حتى أصلاً دافعنا، قلنا دافعنا عن الإشكال الذي استفاد التعليق، قلنا أفرض هذا خلينا نتنازل عنه، يعني إحنا قبلنا ولو تنزلاً هالشيء، خلينا نعبر تعبير دقيق فني، قبلنا ولو تنزلاً اختصاصها باليهود، قبلنا. لكن وين المشكلة؟ احنا اللي يعممنا مو إلا نفس مضمون الآية، هذه النصوص المتضافرة اللي الصدوق يقول صح عن رسول الله كذا، هذه النصوص هي تصلح للتعميم.
سيدنا هذه
تصلح
للتعميم، أن المنشأ هو الظل،
لتعميم أن هذا الأمر الذي جرى على الأمم السابقة وهو أن ظلمهم أوجب تحريم بعض الطيبات عليهم، هذا يمكن أن يكون في أمة النبي صلى الله عليه وآله.
يمكن أن يكون،
مو يمكن، يعني هو المفروض أنه واقع، مفروض أنه واقع، يبقى إحنا ما نعرف مصادقه. يمكن بمعنى أنه المفروض أنه واقع، لأن يقول يجري، هو ما قال يمكن أن يجري، هو قال يجري، هذا يمكن من سهو اللسان. يعني
فلنفرض أنه وقع
نعم
القبيل ولو بمصداق الواحد، يكفينا في إثبات ما نحن فيه؟
طبعا، بعد ما عندنا موجبة كلنا، احنا بحثنا، هذا اللي يتكرر مرارا، بحثنا في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها عن الموجبة الكلية، هل أن هناك موجبة كلية أو لا، اللي هي هاي ترتب عليها الآثار. فإذا جينا صادفنا مورد لا نعلم أنه هذا المورد هناك المصلحة فيه هي ناشئة من المتعلق أو لا، يحتمل من غيره، يبقى هذا الاحتمال مفتوح، إلا أن عندنا دليل خاص أن المصلحة هنا هي فقط في المتعلق، هذا يصير دليل خاص، بس ما عندنا قاعدة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، بعد ما نحصل عندنا قاعدة، واضح إن شاء الله؟ قاعدة بعد ما عندنا، لأنه انتقضت، والبحث هو عن الموجبة الكلية، حتى من أجل ماذا؟ حتى نعرف موارد الشك. فإذا انكشف أن الشارع طبع تشريعاته أنه في بعض الأحيان لا تكون ناشئة من المصالح والمفاسد في المتعلق، عرفنا ذلك ولو من خلال هذا النموذج، أنه في بعض الأحيان يكون الأمر بهذا النحو، وهذا يكفي، يعني هذا راح ينقض المدعى.
صحيح.
والحمد لله رب العالمين.